الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. بالنسبة للطائفة الثانية التي تقدمت، طائفة الروايات، المناقشة الثانية التي ذكرها المصنف واللي وقفنا عندها، يعني المعارضة، لما قال إنه هذه الروايات معارضة للكتاب، هل هذه المناقشة لم أجدها في شيء من تقريرات السيد الشهيد؟ يعني في الحلقة الثالثة غير موجودة لأنه أصل البحث مش موجود، وفي التقريرات الثلاثة الموجودة للسيد الشهيد كمان هذه المناقشة مش موجودة، ظاهر أنه بس موجودة هون بالحلقة الثانية. قلت هذه المناقشة يتوقف صحتها على أن تكون الآيات مثلا إما أن يدعى بأنها صريحة فتكون نصا، وإما أن يدعى مثلا بأن لسانها لسان آب على التقصيص والتقييد، وحينئذ فيتم. لكن المهم هو أن نثبت ذلك، يعني أن هذه الآيات هل تدل بالنصوصية على أن القرآن يفهمه كل أحد مثلا، لا خصوص المقصودين بالإفهام أو من خطبوا به، هذا غير واضح. انصافا يعني دعوة صراحتها أو نصوصيتها فيه ما لا يخفى. على أحسن الأحوال هي تدل على ما دلت عليه هذه الآيات، تدل بالظهور والكلام في أصل حجية الكتاب.
ما خطبنا نحن بالقرآن؟
لا، من خطبوا به واضح المقصود، من خطبوا به يعني الآل عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم، واضح لأنه الآيات تتحدث عن هذا، يعني أو الروايات تتحدث عن من خطبوا به. هلأ الغريب أنه المصنف طبعا بتلاقي بالبحوث مثلا بتلاقي أنه بيعترفون، بيقول هذه الروايات تامة الدلالة حتى أنها تلغي مداليل الآيات أو تبطل مداليل الآيات بما في ذلك الصريحة. يعني هيك عندهم بعض المناقشات من هذا القبيل، يعني حتى لو كانت صريحة أو كالصريحة هذه الروايات إذا تمت سندان فهي تامة دلالة بحيث تلغي وتعطل مفاعيل مداليل الآيات حتى إذا كانت صريحة.
يعني عندهم توقفوا بس إنه سندة
فبكون المشكلة بس بالسند مضافا إلى المناقشات اللي حتجي، مناقشات التي ستأتي في الطوائف الأخرى التي يمكن تعميمها إليهم. هلا الغريب انه مثلا المصنف هون تمم دلالتها، بيقول وهذه لا شك ولا ريب في انها داله على المقصود، يعني ما بيرتاب اصلا في الدلاله، مع انه لا يمكن ان يعرفه مثلا الا من خطب به. فمن الواضح انه مثلا فينا نحملها على المعرفه الكامله
100%.
هيك عطل
كيف
قال يعني لا يمكن ان يعرفه بالمعرفه الكامله الا من خطب به.
وفينا ما نحملهاش، بيجي بيقول واحد وفينا ما نحملهاش.
لا بس عمول نحن اذا وقفنا قدام روايه من هذا القبيل وانحصر الطريق الى تصحيحها، يعني هو شو عمل؟ هو تمم دلالتها بس قال هي مش بس ضعيفه، يعني المناقشه مش في الضعف السندي. يمكن المشكله عنده مثلا بسعد بن طريف او جابر بن يزيد الجعفي، ان هو اثنين اللي واقعين بيقول بسند هالروايات، مش المشكله عنده انه عدم وثاقه، مشكلة انه هالاصحاب اتجاهات باطنيه، واصحاب الاتجاهات الباطنيه يشكل الوثوق بهم، خاصه اذا هن انفردوا بنقل مثل هذه الروايه. على كل حال، لذلك يعني هذه المناقشه والله العالم الانصاف انها ليست مناقشه صحيحه، يعني لأنه خاصة إذا قلنا أنه الآيات دلالتها صريحة، المصنف بالبحوث عنده حتى لو كانت دلالتها صريحة فإن هذه الروايات حاكمة عليه. الروايات عم تقول لك بعرف القرآن واضح وماشي، بس ما بيفهم حقيقة المراد منه إلا من خطب به. يعني بده يقلنا أنه نوع الظهور الذي ينعقد عندكم، وإن كان نسلم بوجود ظهور لديكم وأنكم تفهمون، لكن ليس هذا هو المراد. قد يكون هو المراد وقد لا يكون، لكن أنه المراد أو أنه ليس المراد هذا يرجع فيه إلى المعصوم عليه السلام، وبالتالي هذا الظهور الذي حصل لديكم لا تستطيعون أن تستفيدوا منه بشيء. إذا هذا تمام الكلام فيما يتعلق. نحن تقدم الكلام في الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة من الروايات قلنا الروايات التي دلت على النهي عن التفسير بالرأي بحجة أن العمل بالظهورات من مصادق التفسير بالرأي. وتقدمت المناقشة الأولى وكان حاصل المناقشة الأولى أن العمل بالظاهر ليس من التفسير بالرأي أو ليس من التفسير، لأن التفسير كشف القناع ولا قناع على المعنى الظاهر. مصنف ناقشها بأن الدلالات الظهورية قد تكون سياقية وقد تحتاج إلى الجمح وقد تحتاج إلى ملاحظة الملابسات، وبالتالي فقد يكون الأمر غير واضح دائما. وعلى هذا الأساس ففي بعض الحالات يمكن أن يدعى وجود قناع فيدخل فيندرج تحت التفسير. لذلك قال الصحيح في المناقشة أننا نقول لا يشمله التفسير بالرأي، من باب أن الرأي المراد منه هو ذلك المذهب الذي كان معروفا في زمن المعصوم عليه السلام، والذي يقوم على الحدس والاستحسانات الظنية التي لا تغني من الحق شيئا، في قبال العمل بالظهور الذي هو ظهور نوعي عرفي قائم عليه مثلا أصول المحاورة وأصول التفاهم بين العقلاء، ولم يعهد للشارع طريقة بديلة. هذه كانت المناقشة الأولى، فالأحسن الجواب أولا، لأن هذا الجواب الأول. وثانيا كما نقرأ من علم أن إطلاق الروايات المذكورة للظاهر لا يصلح أن يكون رادعا عن السيرة على العمل بالظواهر، سواء أريد بها السيرة العقلائية أم سيرة المتشرعة، نظير ما تقدم في بحث حجية خبر الوحي. يعني عم بيقول هذه الروايات على أحسن التقادير، روايات النهي عن التفسير بالرأي، تشمل الدلالة الظهورية بإطلاقها، على أحسن التقادير تشملها بالإطلاق، لأن التفسير بالرأي مثلا من مصادقه العمل بالاستحسان، من مصادقه القياس، من مصادقه بحسب زعمه، خلينا نسلم العمل بالظاهر. فحينئذ هذه الروايات على ماذا تدل؟ تدل بإطلاقها على منع العمل بالظهور. لكن نحن سابقا نقحنا أنه توجد سيرة متشرعية وعقلائية كانت قائمة على الأخذ بظهورات، حتى بالظهورات، حتى ظهورات الكتاب. هذا الإطلاق الذي في هذه الروايات لا يصلح أن يكون رادعا، سواء أريد من السيرة السيرة العقلائية أم سيرة المتشرع. أما سيرة العقلاء فلأن الردع بالإطلاق، الردع بإطلاق حديثان أو خبرين أو مجموعة من الأخبار، لا شك ولا ريب في أنه ردع بدرجة ضعيفة. ما عم تردع بشكل صريح أولا. ثم هذه الطائفة من الروايات طائفة قليلة، فلو سلم الردع فإنه ردع لا يتناسب مع حجم السيرة. هذه سيرة عظيمة تضافر العقلاء على العمل بها وأمضاها المعصوم، أو استكشفنا إمضاء المعصوم منه. إذن أما الأولى فلأن الردع يجب أن يتناسب حجما ووضوحا مع درجة استحكام السيرة كما واضح. ومثل هكذا سيرة أو سيرة كهذه لا يمكن الاكتفاء في مقام الردع عنها بالردع الإطلاقي، إنه يكفي إنه روايات دلت بإطلاقها على المورد. هذا ليس ردعا يتناسب مع حجم هذه السيرة. وأما الثانية فلأننا إذا ادعينا الثانية، يعني سيرة المتشرع، يعني أنت عم تدعي أنه يوجد سيرة للمتشرعة على العمل بالظهورات وتدعي أن هذه الروايات بإطلاقها تردع، فلأننا إذا ادعينا أن سيرة المتشرعة من أصحاب الأئمة كانت على العمل بظواهر الكتاب، وإلا لعرف الخلاف عنهم، يعني لعرفت الطريقة البديلة التي كانوا يتعاملون بها مع الكتاب، فنفس هذه السيرة تثبت عدم صلاحية الإطلاق المذكور للردع، بل تكون مقيدة له. شوف في باب السيرة سيرة المتشرعة نحن عم نقول هذه روايات وردت وهم علموا بها، وهي دلت بإطلاقها على العمل بالظهورة بحسب الفرق. هل كانوا يرون حجية لهذه الدلالة الإطلاقية؟ لو كانوا يرون حجيتان، لو كانوا يعتبرونها رادعتان، لما قامت سيرتهم على ذلك. فلما قامت السيرة علم أنهم كانوا لا يرون رادعية هذا الإطلاق، لا يرون حجية هذا الإطلاق. طيب كيف نقول هذه الروايات بإطلاقها تشمل مورد العمل بالظاهر؟ إذن مورد قيام السيرة الذي هو مورد خاص وهو العمل بالظهورات يقيد تلك الإطلاقات، وعلى هذا الأساس فلا حجية لهذا الإطلاق، فلا يثبت الرادح، فنبقى على العمل بالسيرة. بينما شوف بسيرة العقلاء ما قيدنا نحن وين التزمنا بالتقييد؟ بس في باب السيرة المتشرعية. أما سيرة العقلاء فلا تصلح للتقييد، لأن سيرة العقلاء ليست لوحدها هي الدليل على الحكم الشرعي. العقلاء بما هم عقلاء سلوكهم لا يكشف عن قول الشارع إلا بالإمضاء. فلا معنى لأن يقال إن العقلاء التفتوا إلى هذه الدلالة الإطلاقية لكن لم يعتبروها حجة، إذ ليس للعقلاء أن يعتبروا الحجية أو لا يعتبروه، الذي يعتبر الحجية هو الشارع. ورأي العقلاء بما هم عقلاء أو سلوكهم بما هم عقلاء لا يكشف عن سلوك الشارع. لذلك هناك كنا نقول، ما كنا نقول بأنه يحصل تقييد، كنا نقول بأنه هذا ردع، لكنه بما أنه لا يتناسب مع حجم السيرة المردوع عنها فإذا فهو ليس رادعا، لا يعقل أن يكون ردعا جادا من المولى، وعلى هذا الأساس فتسقط حجيته بذلك. طيب الآن بعد أن تمت مناقشة الأدلة المعاكسة التي يدعى من السنة ومن الكتاب التي يدعى دلالتها على ماذا؟ يدعى دلالتها على سلب الحجية عن الظهور الكتابي. بعد أن تم ذلك ننقل الكلام إلى أي مرحلة؟ إلى أنه لدينا أدلة لصالحنا في الكتاب والسنة. هلأ المصنفون ما بحث عن الأدلة الكتابية، لدينا أدلة. هلأ الأدلة الكتابية يمكن كمان ما بعرف إذا يصلح يمكن الاستدلال بها، لا يمكن الاستدلال بها إلا إذا كانت دالة بالنصوصية، أما إذا كانت دالة بالظهور فلا، لأنه الكلام في أصل حجية الظهور الكتابي، فإذا هي دلالتها ظهورية فالتمسك بها دوري حين. وبلدينا يقول أدلة معاكسة من السنة تدل على حجية ظواهر الكتاب الكريم. إذن الطوائف السابقة كانت طوائف تدل على عدم حجية الظهور الكتابي، الآن نحن لدينا في نفس السنة المطهرة لدينا روايات تدل على حجية، تؤيد حجية الظهور الكتابي. يقول ومما يدفع به الاستدلال بالروايات المذكورة عموما، الطوائف الثلاثة مش بس الطائفة الأخيرة، ما دل، إذن هذه مناقشة عامة أنها معارضة بمثلها، هذه الطوائف معارضة بما دل على حجية ظهور الكتاب. ما دل من الروايات على الأمر بالتمسك بالقرآن الكريم، مثلا أولها حديث الثقلين، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. واضح الحث على التمسك بهما. ونحن يوم أمس ذكرنا أن الظهور الذي ندعيه ليس بمعزل عن السنة، ليس بمعزل عن العترة، وإنما نأخذ بالظهور بعد الفحص في كلام العترة الطاهرة عن المبين، عن المفسر، عن المقيد والمخصص، عن الناسخ وما إلى ذلك. إذن ما دل من الروايات على الأمر بالتمسك بالقرآن الكريم، وهي روايات كثيرة جدا، هذا المضمون متواتر أصلا. يقول الصادق عرفان على العمل بظواهره، لا شك ولا ريب في أن من عمل بظواهر الكتاب يصدق عليه عرفان أنه تمسك به. الآن الذي امتنع عن الربا بسبب قوله تعالى وحرم الربا، لا شك ولا ريب في أنه متمسك بهذه الآية عرفان هكذا وعلى. طيب إذن هذه طائفة من الروايات دلت على أصل التمسك بالكتاب.
هو حدث قرانت لدعوة المتردد
طبعا من الأحاديث المتواتر. اللسان الثاني وعلى إرجاع الشروط إليه وإبطال ما كان منها مخالفا له. أنه إذا تضمنت المعاملة شرطا من الشروط، هل يجب الوفاء بالشرط؟ وهل تبطل مثلا، هل يوجب هذا الشرط بطلان المعاملة؟ يتوقف ذلك على مثلا موازين. من جملة هذه الموازين التي ذكرت أنه هذا الشرط أعرضوه على الكتاب، فإن وافقه فهو مقبول ولا يبطل المعاملة ويجب الوفاء به، وإلا فلا. شو معنى إرجاع الشروط إلى القرآن؟
يعني في نصوص،
يعني فقط في خصوص مورد النص، لا دليل على ذلك. مطلقة تشمل بإطلاقها موارد العمل بالظهورات بلا شك ولا ريب. وإبطال ما كان منها مخالفا له، عم بيقول فإن المخالفة إن كان المراد بها المخالفة للفظه أو المخالفة للفظه فهي تصدق على مخالفة ظاهره بلا شك ولا ريب. عم بتقول لك الشرط إذا كان مخالفا للكتاب فهو شرط باطل. طيب كيف يكون مخالفا للكتاب؟ ما هو المراد من المخالفة؟ إذا المراد المخالفة للفظ الكتاب للدلالة اللفظية، لا شك ولا ريب في أنه يشمل موارد الظهورات، أن المخالف لظهور الكتاب مخالف للفظه. وإن كان المراد بها المخالفة لمضمون لواقع مضمونه، اللي ليس المدار على المخالفة في الدلالة، المراد على المخالفة في واقع المضمون. يعني القرآن بالحمل الشائع، المطلب القرآني بالحمل الشائع بصرف النظر عن الدلالة وعالم الإثبات، وأنه كيف يتوصل إلى عالم الإثبات هذا. بيقول المصنف مع ذلك أيضا يثبت جواز العمل بظهور الكتاب، لكن من أي بابان؟ من باب الإطلاق المقامي. دول شوف الروايات على ماذا تدل؟ تدل على أن الشرط إذا كان مخالفا للكتاب فهو شرط باطل. ما المراد من المخالفة للكتاب؟ قلنا المخالفة لواقع مضمونه، إذن لا تعرض للدلالة الظهورية لفظا، لكن بمقتضى الإرجاع إلى واقع المضمون وبمقتضى أنه لا توجد طريقة بديلة أقرها الشارع، يثبت بالإطلاق أن الشارع يمضي العمل بظهورات الكتاب. غاية الأمر أنه أي إطلاق هذا؟ من قبيل الإطلاق المقامي لا من قبيل الإطلاق اللفظي، إذ ليس لدينا دلالة صريحة لللفظ على ذلك. يعني لو ثبت القيد لما كان مضيقا لمدلول الخطاب حينئذ، بل كان مؤسسا لمعنى جديد. وعلى هذا الأساس فيثبت بالإطلاق المقامي. هذا المطلب يا أخوان بده شوية تأمل، ها ما بعرف إذا وضحت الفكرة، ها؟ مش الظاهر إنه. شوف الإطلاق المقامي شو هو؟ في مقابل الإطلاق اللفظي. الإطلاق اللفظي هو إطلاق نريد به أن ننفي قيدا لو كان ثابتا لكان مضيقا لمدلول الكلام. في مقابل ذلك الإطلاق المقامي نريد من خلاله أن ننفي قيدا لو ثبت لما كان مضيقا لمدلول الكلام بل لكان مدلولا آخر.
شو الفرق الأساسي
بينهم؟ الفرق الأساسي بينهم؟ مش عم تتضح عمليا؟ شرحنا سابقا شيخنا نحن بحث الإطلاق اللفظي والإطلاق المقام. ها؟ أنا بس عم بشرح هلا لفوت بالبحث. طيب الآن هذه الروايات على ماذا دلت؟ على أنه مخالف لواقع مضمون الكتاب. عم بتقول لك الشرط إن كان مخالفا لواقع الكتاب فهو شرط باطل. طيب نحن ماذا نريد من خلال ذلك؟ نريد أن نثبت حجية الظهور. هل في هذا اللفظ دلالة على عدم حجية الظهور؟ لا. يعني اللفظ هذه الروايات ماذا قال؟ هل قال الشرط إن كان باطلا وتوصلت إليه بغير الظهور، عفوا إن كان مخالفا لواقع الكتاب وتوصلت إليه بغير الظهور فهو باطلا؟ لم تقل هكذا. طيب هي وتوصلت إليه بواقع الظهور، هذا قيد زائد لا يشكل تضييقا لمدلول الكلام الأول، وإنما هو مدلول كلام جديد نحن بصدد أن ننفيه، فهذا من قبيل الإطلاق المقامي وليس من قبيل الإطلاق. يعني القيد الذي نفيناه وهو عدم جواز العمل بالظهور، هذا القيد لم يكن موجودا في الكلام أصلا، الكلام لا يدل عليه بنفسه، فعندما تتمسك بهذا الإطلاق فأنت تتمسك بهذا الإطلاق للتعميم لمدلول جديد، ولا تتمسك بهذا الإطلاق لتوسعة نفس مدلول الكلام. على كل حال حطون على قلم ورقة وترجموه لأنه بدهم بعد. طيب. إذن إن كان المراد بها المخالفة لواقع مضمونه فمقتضى الإطلاق المقامي إمضاء ما عليه العرف من موازين في استخراج المضمون فيدل على حجية الضبط. شوف
يقول الشرط إن كان مخالفا لواقع الكتاب
فهو
باطل.
طيب نحن شو بدنا نستفيد منه؟ ما بدنا نستفيد منه مثلا حجية عدم حجية المخالف لواقع الكتاب. نحن بدنا نوصل للظهور، الظهور من مقام الإثبات لا من مقام الثبوت، والمخالفة لواقع الكتاب ترجع إلى مقام الثبوت لا إلى مقام الإثبات. هل يوجد هل يوجد في هذا الكلام إشارة إلى مقام الإثبات نفيا أو إثباتا؟ يعني هل يوجد ما يدل على عدم جواز الاعتماد على الظهور؟ لا. هل يوجد ما يدل على جواز الاعتماد على الظهور؟ كمان لا. فهذا الإطلاق الذي نريد أن نتمسك به لا يمكن أن يكون إطلاقا لفظيا. أنت بالإطلاق اللفظي بيكون عندك لفظ يشمل المورد فبتقول حيث لم يذكر القائد فنعمم إليه. طب هذا الكلام لا نظر له إلى مقام الإثبات فليس ناظرا أصلا إلى جهة الظهور. فالإطلاق الذي نريد أن نتمسك به ليس من قبيل الإطلاق اللفظي وإنما هو إطلاق مقام. راح التليفون و... طيب. وأوضح من ذلك لسان آخر من ألسنة الرواية ما دل على طرح ما ورد عنهم على الكتاب، روايات باب التعارض التي دلت على أن الخبر إن وردكم إن جاءكم الخبر منا أو الحديث منا فعرضوه على كتاب الله فإن وافق الكتاب فخذوا وإلا فاطرحوا به أو فاضربوا به عرض الجدار. هذه الروايات تجعل القرآن والدلالة القرآنية ميزانا لصحة الحديث وبطلان الحديث.
هي كمان مضمون واقع الكتاب مش كمان واقع
ما هو واقع الكتاب
كيف بتعرفه انت مش موثق؟ لا ليش واقع الكتاب عم تقول لك ارجع ماشي هلا بيجي فيها الاحتمالات
الواقع المستفاد من ماذا
بيجي فيها الاحتمالان يعني الاحتمال الاول اللي مر معنا مخالفه للفظ الكتاب والمخالفه لواقع الكتاب وعلى كلا الحالين يثبت المطلوب نفس الكلام المتقدم
زي ما روايات
هو حاكم على الروايات. اذا ما دل على طرح ما ورد عنهم على الكتاب والإحجام عن العمل بما كان مخالفا له فإنه لا يحتمل فيه أن يراد منه المخالفة للمضمون القرآني المكتشف بالخبر. هون يعني لقائل أن يقول هذه الروايات على شو بتدل؟ إذا جاءكم الخبر عنا أو الحديث عنا فعرضوه على كتاب الله فإن خالف الكتاب فاطرحوا به عرض أو فاضربوا به عرض الجدار فعرضوه على الكتاب أو فإن خالف الكتاب يعني فإن خالف الكتاب الذي فصله أهل البيت بحديثها. هذا خلاف الظاهر. ظاهر هذه الروايات أنها تجعل القرآن نفسه هو الميزان.
طبعا بس عم نستلم
الظهور ما نحن كيف هي ظاهر هالروايات عم بتقول الرجوع الى القران هو الميزان.
يعني عندنا مشكله بظهور الكتاب
عم نقول نحن ما عم نتمسك بظهور الكتاب نحن عم نتمسك بظهور الايه عادي شيء عادي اذا صار عندنا انه الكتاب كتاب الشيخ يوسف كل يوم لازم يوقف خليه على الارض شيخ يوسف
عشان تفاجئ
ساعتها التعارض بطول بين الروايات
وبين الروايات ايه طبعا. طيب فاذا فانه لا يحتمل فيه ان يراد منه المخالفة للمضمون القرآني المكتشف بالخبر لأن الروايات أو لأن هذه الأخبار هذا الذي دل يعني بصدد بيان جعل الضابط لما يقبل وما لا يقبل من الخبر. الروايات عم بيقول لك عم بتقول لك إذا إجا خبر من المعصومين هذا الخبر هناك ضابطة لمعرفة صحته من عدم صحته وهي الرجوع إلى الكتاب. إذا أرجعنا إلى الكتاب المفسر بالخبر يكون إرجعنا إلى نفس الخبر حينئذ وحينئذ فتكون الضابطة للأخبار هي نفس الأخبار ولا يمكن الالتزام بذلك. كما أنه لا يحتمل. طيب بتقلي المخالفة لخصوص النص، لا يحتمل اختصاص المخالفة فيه بالمخالفة للنص، لندرة الخبر المخالف للنص. ما حدا بيتجرأ من الرواة حتى الهبل فيهم يعني ها انه يجيب لك رواية مخالفة لنص الكتاب. هذا
الا عند السنة بتصير
كتير. هلا ما بعرف اذا بتصير. على كل حال، وكون روايات طرح المخالف ناظرة الى ما هو الشائع من المخالف. هون هون المصنف استعمل بهذا المقطع، استعمل كلمة طرح بمعنيين. معنى الاول لما قال ما دل على طرح ما ورد عنهم على الكتاب، يعني عرض، بينما طرح بالأخيرة كون روايات طرح المخالف يعني أنك تطرحها ولا تعمل بها، لأنه عم يحكي عن الروايات المخالفة بس. فإن قدمت هذه الروايات الدالة على حجيته. طيب هلأ شو صار عنا؟ يعني أنتوا جبتوا طوائف من الروايات ونحن جئنا بطوائف أخرى من الروايات معارضة. فإن قدمت رواياتنا على رواياتكم، فإن قدمت هذه الروايات الدالة على حجية ظواهر الكتاب على الروايات التي استدل بها على نفي الحجية فهو المطلوب. وجه التقديم ما هو؟ إنه هذه الروايات تدل مثلا دلالتها أقوى على الشمول لموارد العمل بالظهور، فتقدم على تلك من باب الأقوى. وإن تكافأ الفريق لا أقل من التكافؤ، فعلى الأقل يلتزم بالتساقط. المتعارضان إذا تكافأ، المذهب المشهور بين المحققين ما هو؟ القول بالتساقط.
جيد. هذا اللي
عملنا
إحنا
لازم
في وجه
للجامعة. هلا عم بيقول نحن على أحسن التقادير هذه الروايات تتعارض وتتساقط. وإلا نعم إذا أمكن الوجه. إذا هذا بناء على يعني استحكام التعارض وعدم وجود وجه للجامعة. إذن يعني أولاً يمكن لنا أن نلتزم بإمكان الجامع وأن تلك الروايات ليست ناظرة أصلاً إلى موارد العمل بالظهور في نفسها بصرف النظر عن المعارض. ثانياً لو سلمنا التعارض فرواياتنا هذه مقدمة على تلك من باب الأقوائية. ثالثاً سلمنا عدم تقديمها إلا أنها تتكافأ حينئذ مع تلك فنلتزم بالتساقط. طيب بعد التساقط ما العمل؟ نعود إلى الحجية. هلأ يقول ويقال بالحجية حينئذ، إذ نحن أحرزنا سابقا، نحن استدلينا، نحن مش والله نطرناهم لجيبوا أدلة على النفي عن الحجية، نحن تمسكنا بالسيرة. وكان الكلام في إثبات الردع، أنه ثبت الردع عن السيرة أم لا. بعد التساقط لم يثبت الردع، لأن الردع غير ثابت، فتثبت الحجية بالسيرة العقلائية بصورة مستقلة أو بضم استصحاب مفادها الثابت في صدر الشرع. بتقلي مثلا بعد صدور هذه الروايات ما عاد فينا نتمسك بسيرة العقلاء، لأنه من لما وجدت هذه الروايات وهي في عصر الصادقين عليهم السلام مثلا بطل العقلاء يعملون بظواهر الكتاب. بيقول لك الآن هذه الروايات تساقطت بالتعارض، تساقطت مع الطوائف التي نحن قدمناها بالتعارض، وحينئذ فعلى الأقل نستصحب مفاد السيرة العقلائية الثابت قطعا في صدر الشريعة قبل مجيء هذه الرواية. الدليل الثالث على ماذا؟ على عدم حجية ظهور الكتاب القرآن الكريم. دليل الثالث مرده إلى إنكار الظهور. أصلا القرآن ما في ظهورات، هذا من باب الخروج التخصصي. الموارد السابقة من قبيل ماذا؟ من قبيل الخروج التخصيصي، انه نحن بنقول في ظهور لكن هذا الظهور الشارع ما بده ايانا نعمل فيه، فخصص الظهور الكتابي من الظهور الذي هو حج. اذا مرده الى انكار الظهور بدعوى ان القران الكريم مجمل، اما
مش مجمل
اصلا هو مجمل، كل دلالته مجمل. حتى انت الدلاله اللي بتتوهم انه هي دلاله ظهوريه او حتى نصوصيه اصلا، لا ما في عنا لا نص ولا ظاهر
ولا في شيء،
ما اصلا عنا القرآن الكريم عبارة عن كتاب مجمل لا يمكن فهمه. طيب إما ليش مجمل؟ إما لتعمد من الله تعالى في جعله مجملا لتأكيد حاجة الناس إلى الإيمان، إنه حتى تحتاجوا للإيمان. من جهة تانية كمان أصلا هو المطالب القرآنية مطالب عميقة. شو المطالب العميقة بيتعبر عنها بدلالات واضحة ما في أصلاً ما في إمكانية للتعبير عن هذه المطالب العميقة إلا هلا طبعاً إذا ما نصورها هيك بيكون سخيفة. إذا ما نصورها إنه القرآن له بطون والمراد من معانيه بطونه. فحينئذ كان المناسب أن يؤتى بلفظ مجمل يقبل الدلالة على بطون متعددة. هكذا صورناه ببطل شوي سخيف يعني.
حاجة حلو ساعتها. طب ما الهدف ان الائمه يفسرون هذا
يعني ما هو هلا
اني هلا
هن القران مش بيقولوا مش في بالروايات عنا انه حمال ذو وجوه ها كيف يكون حمالا ذو وجوه اذا كان بالدلاله النصوصيه او بالدلاله الظهوريه لن يكون حمالا لوجوهين فحتى يكون حمالا لوجوهين قابلا لتفاسير حتى يكون قابلا للخلود قابلا للاستمرار دائما تحتاج الى ان تغوص في اعماقه لابد من ان يكون مجملا
هل بصوره الناس على عليها بالايمان
ها هلا اذا صورنا بهذا الكيفيه لا يبطل سخيف بظهره يعني
بصوره الناس عليها قوي بالايمان
جاي
بصوره كلمه اني اقول شغله بدوش العنجه الايمان
الحمد لله
بس هذا مش معناته جاهز
فيها طيب لان علو المعاني وشموخها يقتضي عدم تيسرها للفهم هلا هون عم واضح ان الصيغه البدويه او البدائيه او الساذجه
حتى كلمه ولقد يسرنا القران
طيب والجواب على ذلك ان التعمد المذكور خلاف الحكمه من نزول القران انزل القران هدى
خلاف الحكمه جواب على السيد
وربط الناس بالامام فرع اقامه الحجه على اصل الدين ما احنا كيف عرفنا النبوه من القران كيف نعرف النبوة من صدق المعجز والمعجز الكتاب فلو كان الكتاب غير معروف لدينا أو كانت معرفته موقوفة على الرجوع بالكامل موقوفة على الرجوع إلى الحجة ولم يكن يعني لنا شيئا فكيف سنعرف إعجازه لا تثبت النبوة
الإعجاز أهم بصير هو
إيش أعجزهم شو
أعجزهم
يعني ما فهموا حتى إدراك كونه معجزا فرع فهمه فرع فهم مضامينه شيخنا ما هذا خلاف الدعوة نحن عم نقول الكتاب مجمل والقرينة فقط هي في صدر المعصوم عليه السلام ما في كيف طب هني يعني كيف تمسكوا بالإعجاز مجرد سبك الألفاظ عجزوا عن الاتيان ليش 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 لأن مضامينه العالية لأن مضامينه العالية عجزوا عن الاتيان بمثلها شيخنا ما المفروض انتوا عم تدافعوا عنهم وعم تجيبوا شيء جديد المدعى ما هو أن القرآن مجمل لا دلالة له واضحة على شيء ها؟ طيب هذا القرآن الذي نزل عند المشركين من فصحاء العرب من أرباب الفصاحة والبلاغة ولم يفهموا منه شيئا
كيف بيكون أعجاز؟
كيف تمسك؟ كيف عرفوا إعجازه؟ عجزوا عن الاتيان بمثله لماذا؟ يا شيخنا ما نحن عم نقول اذا لم يفهموه فلن لن يدركوا اعجازه
من المجمل هو الذي يفهم
طبعا المجمل لا يفهم الا بقرينه القرينه من المعصوم فهني رجعوا للمعصوم يعني رجعوا للمعصوم وعرفوا اعجازه اذا هن عرفوا عصمه المعصوم ها قبل ان يعرفوا نبوه النبي واضح الاستدلال انه حينئذ دوري يقول وربط الناس بالإمام فرع إقامة الحجة على أصل الدين المتوقف على فهم القرآن وإدراك مضامينه
يعني معنى
طيب كما أن شموخ المعاني عم بيقول لهم أنتوا بكلامكم مرة نقطتين النقطة الأولى إذا هناك نقطتان في كلامكم النقطة الأولى أن شو كانت النقطة الأولى؟ أن إجماله متعمد خطة ربانية لتأكيد حاجة الناس إلى الإمام وهذه ناقشناها وقلنا جعله مجملا بالكامل يعني يلغي إمكانية معرفة إعجازه قبل معرفة معانيه والمفروض أن معرفة معانيه عندكم متوقفة على الرجوع إلى الحجة والمفروض أن القرآن إنما نزل ليدلنا على الحجة بناء على شو شيخنا؟
إذا جاب لي قرآن أو جاب لي لفظ أنا مش فهمان شو معناته وبعد
عنه شو بدي هلا عم نقوله هلا هي اللي عم يدعوه مش أنا اللي عم بدعيه يا شيخ هي الدعوة يعني ما بعرف أنت مع مين هن الدعوة شو عم بيقولوا القرآن مجمل اصلا ما بينفهم منه شيء. طب كيف عرفتوا انه عجز؟ كيف انتوا عجزتم؟ كيف قلتوا انه نحن عجزنا عن الاتيان بمثلي؟ ما فيكم تجيبوا كلام مجمل؟ هذا المقصود، هذا واضح، هذا المقصود.
مش مجمل، معناته انه ما بيفهمش منه شيء. لفظ مجمل يعني في عده احتمالات فيه.
جيد. لا يفهم المراد منه. لا يفهم المراد منه. معمول إنه ما بيعرفوا عربي هن.
يفهم بس إنه هذا المعنى، هذا المعنى.
شو يعني شو؟ كيف بتعرف الإعجاز اللي فيه؟ بيجي الإمام، أنت الإمام. هلا أنت راجل يعني أنت مش مصدق بنبوة النبي، بدك تروح تأخذ بكلام أمير المؤمنين.
بس مجرد إنه أنا ما أعرف شو المعنى ثلاث شغلات وهذا ثلاث شغلات، كل واحدة صعبة، كل واحدة صعبة من المعنى. كل معنى من المعاني صعب.
شوف هذا معجز؟
شيخ خارج قدرتنا.
لا شوف معقول. مولانا هلا يجي بتشعر، لا يجي هلا مثلا بتشعر ألفاظه جدا رائعة وعالي وكذا، وبدل على عدة مضامين وكل مضامين عالية.
شفنا مجمل مش يعني مستعمل في أكثر من معنى. انتوا عم تخلطوا. مجمل يعني قابل للدلالة على اكثر من معنى، بحيث لا يتبين المراد. هلا مثلا اشتري عينا،
مجمل بمعنى السلبي.
يلا وين الاعجاز
فيه؟ اشتري عينا،
هني عم يطلعوا هيك.
مش
بهالبساطة،
فهي جملة فهمنا منها ثلاث اربع شغلات. شغلة
فهمنا يعني ان المراد ثلاث اربع شغلات. هذا بطل مجمل، هذا صار في وضوح.
يلا هني مش
المراد، ما عرفنا المراد وتردد المراد بين مش عارف كم.
هو بالاساس كيف بدك تقوم يعني هلا جملة وإلهكم إله واحد مجملة مثلا، يعني الله ممكن يكون
اثنان
بتدل على شيء
غير يعني
الله.
يعني اذا كان هذا
مراد
هذا
الشيء يعني مجمل،
مجمل بتدل على.
هلا بسم الله الرحمن الرحيم مجمل يحتمل 70 معنى.
ليش شو اليوم علي؟
شو لا شو العظم يا
ليش انت بلاش باليوم علي؟ وين قعدت بعير بسم الله الرحمن الرحيم؟
هي بالمعاني الباطنية شكلنا، مش بالمعاني، مش بالمعاني اللغوية، الدلالات اللغوية هذيك واقع. يعني الإمام عم بيقول إنه الباء إلى أنا بقدر أكتب بمعناتها اللغوي. ها هيك قصد الإمام؟ يعني الإمام ها شو اسمه؟
بالبليغة مش يعتبر
الإنسان
بليغ جدا حتى يصنف
احنا هنا باب الكنايات، باب الكنايات، باب انه باب الوضوح مش باب الاجمال. في عنا ارادة للمعنى الحقيقي وارادة للمعنى المجازي معا. هن ما ادعوا هيك، قالوا مجمل يعني لا يعلم المراد منه.
شايف مزبوط عم يحكي.
هلا بدي لك شغلة، هلا ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الدعية ان الصلاة رجل يتكلم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الدعية أن الصلاة رجل يتكلم والفحشاء رجل والمنكر رجل آخر. وهذه أو هؤلاء الرجال الثلاثة في بينهم مشاكل، والصلاة عادة هي شو بتعمل؟ بتحول دون هذين الرجلين. ها هذا يمكن أن يكون مرادا من الآية، والآية أصلا لا دلالة لها على أي معنى. يحتمل هذا المعنى، وأنا في يحتمل معنتين. الآن أنا أحتمل معنى آخر، الصلاة المراد منها وردة، ها لأنه مناسب للربيع مثلا،
والفحشاء هو الزبن،
والفحشاء الشوكة مثلا، والمنكر شيء تاني.
الصلاة مراد طيب. منها الدعاء مثلا.
طيب مثلا هذا احتمال جيد. لا بس يعني بهمني تشارك معي، بهمني تشارك معي. وفينا نحتمل بعض احتمالات اخرى كثيره جدا ولا يعلم ما هو المراد منها. هذا المجمل، مش انه لفظ لا مراده هيك ويصلح ان يكون مراده، لا اصلا لا يعلم ما هو المراد، مجرد احتمالات مبهمه.
سلطنا عن فحشاء ممكن. هلا علماء بيفسروا كذا تفسير،
كذا تفسير كيف يعني؟ انه الاصل النهي هذا لانه دلال، هذا لانه دلال. شيخنا احنا عم نقول ما في مجمل، ما عم نقول ما في مجمل، نحن عم نقول القران مش كله مجمل.
تكون مثل القبيله اللي انتم عم تقولوها، المعاني تكون مصطلح متفقين عليها.
يعني شو بيقولوا
هلا تنا عن الفحش؟
قول الله في بعض المتفق منا حكي انه بينفهم اربع حروف معاني.
هذا من هذا من جذور الصفصطه المعشعشه في بعض
ال مشكله
عقليه
اخباريه. والله اخباريه على كل حال تاملوا المساله. طيب اذا كما ان شموخ المعاني وعلوها ينبغي ان لا يكون على حساب الهدف من بيانها، ولما كان الهدف هدايه الانسان فلا بد ان تبين المعاني على نحو يؤثر في تحقق هذا الهدف، وذلك موقوف على تيسير فهمه. فالصحيح أن ظواهر الكتاب الكريم حجة كظواهر السنة. هذا تمام الكلام في مباحث الدليل الشرعي.
أحيانا يمرق كتير أدلة مش صحيحة تدفع 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 عن سنة الله. وهذا واحد بيعمل أحيانا
قلبه. لا بس هذا قطعا، لا قطعا دليل صحيح مولانا، ما في. إذا بنينا على أن هذا هو مرادهم من الإجمال، فحينئذ يلزم أن يكون التمسك بالقرآن لإثبات نبوة النبي دورية.
ما هذه بكني مش أظن الإجمال هذا.
ماشي أنا عمول. يعني أنت مسلم معي أن إذا هذا مرادهم من الإجمال فيرد الإشكال.
الإجمال عندهم مش معقول
يقول إنه لا مش معقول، لا أحيانا في أحيان كثيرة قد لا يلتفتون للوازم.
لا ما
قد ما يلتفتوا للوازم شيخ. يعني هن بيقولوا أصلا القرآن نحن ما فينا نفهمه، بدك تفهمه عليك أن ترجع إلى الرواية. لذلك التفسير الروائي شرط لفهم القرآن، مش بس أنه والله يعني مثلا مؤي يستعمل كمؤيد أو لتعيين المصداق، أصلا شرط لفهمه. هذا عندنا يعني في عندك مقدمة الحدائق، عندك الفوائد المدنية.
الشيخ يوسف الحراني شو
بيعمل؟ مقدمة الحدائق، الدرر النجفية. صار في كتب كثيرة بس الظاهر إنها مش مطبوعة يعني.
الدرر النجفية هم موضوعين كلهم. شو اسمه كتب
الحدائق؟ مقدمة الحدائق والدرر النجفية.
الروايات يمكن إذا جابها بيجيبها.
لا بيجيبها بالآخر بس بيحمل على الجري والانطواق يعني مش على بيان المدلول. غدا إن شاء الله نشرع بحمد الله تعالى في الدليل العقلي. لا منا لا عارف. لا ما كنا عم نتناقش.
باب النقاش. واللي صار أنا
حبينا. لا عم نتناقش.
حبينا أصلا ده عشان العصر.
لا الأزرق الحلو، الأزرق والأخضر، هذا أزرق والأخضر يا أخوان.